أشعث أخضر يطيل السفر، لو أقسم على الله لأبره. ما هي إلا لحظات قالها هلال، ويقسم بأنه لصادق، ويقسم بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا. فإذا بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، وينزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات. فدعيت المرأة وكان قد رماها بشريك بن سحمان، وجيء بهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحدكما لكاذب، وأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم فرصة التوبة. فقال هلال: والله يا رسول الله، كما أن الله تبارك وتعالى نجى ظهري من الحد فسوف ينجيني من عذاب الآخر، وإني لصادق عليها فيما رميتها به. وكيفية الشهادة هنا، والشهادة هنا على أرجح أقوال أهل العلم أنها أيمان، ليس كما ذهب إليه الأحناف على أنها شهادات. فيأتي يؤتى بالرجل فيشهد، يقول: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا. يكرر ذلك 4 مرات، وفي الخامسة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، هذه هي الموجبة، يعني التي الخامسة، هذه اليمين الخامس هو الذي سيوجب عليك لعنة الله، هذه الموجبة، فانظر. ففي الخامسة يقول الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بهذا اليمين، بهذه الأيمانات عند بعض أهل العلم وجب الحد، حد الرجم على المرأة عند بعضهم إذا نكلت عن الأيمانات التي تدرأ عنها العذاب. ودليل هؤلاء قول الحق تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع، الدرء يعني الدفع. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم أقوال فيما بينكم. ما الذي يدرأ عن المرأة العذاب؟ إذا درأ الرجل عن نفسه الجلد بهذه الأيمانات، أيمانات الملاعنة. فيؤتى بالمرأة ويطلب منها: كي تدفعي عن نفسك الحد وهو الرجل، فعليك بأن تشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، 4 مرات. وفي الخامسة يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها: انظري، إنها الموجبة، يعني هذه التي ستغضب عليك ملك السماوات والأرض. فتلكأت المرأة ساعة كما تقول الروايات، يعني لما جاءت عند الخامسة الآن لا يستوجب عليها غضب الله تبارك وتعالى، فتلكأت ثم رجعت وقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. ومعنى سائر اليوم يعني سائر الأيام، الآن هنا في الاستغراق الجنس، يعني لن أفضح قومي أبدا. وفضلت ألا تفضح قومها، أو آثرت غضب الله تبارك وتعالى على العار الذي قد يلحق قومها من جراء اعترافها، وآثرت عذاب الآخرة والغضب من الله تبارك وتعالى على الحد في الدنيا. والحد في الدنيا كما رأينا عند الغامدية من المكفرات، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا من خالد ويقول لها: أتسبها وقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذه المرأة آثرت غضب الله تبارك وتعالى عن عذاب الدنيا. فجاء الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان فيه من الزنا 4 مرات. في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات إن وضعت، فقال إن أتت به، يعني حملت من هذا الزنا، فقال إن أتت به أصيهب أريشح، أصيهب يعني شعره أشقر، أريشح يعني قليل لحم الإلية، حماليا يعني الساقين نحاس، فهو لهلال، هذه صفات هلال ابن أمية. وإن جاءت به جعدا يعني شعر أكرت أسود أورق وهو الأسود سابق الإليتين، يعني إليتيه سمينة مليء الساقين، فهو لشريك. ونظر الناس وانتظروا إلى أن وضعت، وجاءت الصفات لشريك بن سحمان كما جاء كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي معها شأن، وفي رواية أخرى لولا كتاب من الله سبق وهو الحكم بالملاعنة والتلاعن لكان لي معها شأن. طيب بعد ذلك هذا الولد الذي جاء من اللعان هل ينسب لأبيه؟ نقول إذا تم اللعان في حالة الحمل فينسى هذا الولد عن أبيه ولا ينسب لأبيه، إنما ينسب لأمه، يقال فلان ابن فلان، فيرث أمه وترثه أمه، ولا نسب له لأبيه. بعض أهل العلم قال لا ملاعنة في أثناء الحمل أصلا. لماذا؟ لأن من الممكن جدا أن يكون هذا الانتفاخ في بطن المرأة نتيجة ريح أو مرض، فننظر إلى أن تضع وبعدها يكون تكون الملاعنة. فإذا وضعت وسكت الرجل ورضي بهذا الوضع وتقبل التهاني لولده فليس له حق بعد ذلك أن ينفي الولد، ولكن الملاعنة وقعت ويفرق بين المتلاعنين تفرق أبدية مثل البينونة الكبرى، بل إن البينونة الكبرى يجوز لها أن ترجع، يعني إذا طلق الرجل امرأته 3 يجوز له أن يرجعها بعد أن تنكح زوجا آخر غيره فيذوق عشيلتها وتذوق عشيلته ويطلقها طلاقا يعني طبيعيا ليس متفقا عليه. لكن المتلاعنين بعد التلاعن يحرم الرجل على المرأة وتحرم عليه هذه الزوجة التي تلاعن أمام الحاكم بسبب رميها بالزنا أو نفيها الولد، ويفرق بينهما الحاكم فرقة أبدية. ثم بعد ذلك هل لإنسان بعد ذلك بعدما ثبت من هذه المرأة ما ثبت أن يقول لها يا زانية؟ ليس لإنسان في المجتمع المسلم بعدما تمت الملاعنة وافترق وفرق بينهما شرع الله تبارك وتعالى وأتت بولد على صفات غير صفات أبيه، فليس لبشر على وجه الأرض أن يرميها بالزنا، ولو رماها لضربنا ظهره. وليس أيضا لأحد على ظهر الأرض أن يرمي ولدها بالزنا ويقول له يا ابن الزنا، ولو فعل لجلدنا ظهره 80 جلدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هل للرجل أن ينفي ولدا أو يتبرأ من حمل نتيجة للربا أم لابد أن يكون متيقنا؟ يعني مثلا لو أن الرجل أبيض ولو أن المرأة بيضاء ثم إذا بها تضع لنا مولودا أسود، هل للرجل أن يذهب إلى المحكمة ويقول أنا أتبرأ من نسب هذا الولد لي وأريد أن أنفيه وألاعن أمه لأنفي هذا الولد عني؟ نقول ليس له ذلك. ما دليلنا على ذلك؟ وقعة حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي وضعت ولدا أسود، فانظر إلى سياسة أعظم خلق الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ألك إبل؟ عندك إبل؟ عندك جمال؟ فقال الرجل نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال أما فيها أورق؟ أورق يعني أسود، جمل أسود، مرة جاء فيها جمل أسود؟ قال نعم. قال فمن أين؟ ما دام الجمال حمر أصلا من وين جاء الجمل الأسود هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني مثلا جد من جدود الجمال الحمر هذه كان أسود، نزعه عرق قديم. قال وهذا لعله نزعه عرق، يعني هذا الولد أيضا الذي تشك في لونه لعل جد من جدوده القدام كان أسود فخرج على لون جده السابع أو العاشر. إذن فاختلاف اللون، وعلى العكس مثلا أن يكون الزوج أسود أو الزوجة سوداء ثم تأتي الزوجة بعد ذلك بمولود أبيض أشقر، لا ينبغي أن يشك فيه. ولنعلم أن الحديث قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود ورواه النسائي والدارمي أن أي امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم فلن تدخل الجنة ولن يرضى عنها ربها تبارك وتعالى. يعني أي امرأة تأتي بولد من الزنا وتلحقه بأبيه وهو في غفلة وتنسبه إلى هذه العائلة فلن تدخل الجنة ولن ترح ريحها. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، فأيما رجل شك في ابنه بغير وجه فقد استوجب أيضا غضب الله تبارك وتعالى عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود عند أبي داود والنسائي والدارمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا اختلاف اللون ليس فيه مسوغ أبدا للادعاء أو لنفي الولد. هناك مسألة قد تحدث في المجتمع وهي بالفعل قد وقعت وأحدثت بلبلة شديدة جدا عند بعض العائلات. بعض الأبكار، غشاء البكارة فيه أنواع، من ضمن هذه الأنواع قد يدخل الشاب على زوجته فيجامعها جماعا تاما بدون أن تتألم وهي ذكر وبدون أن ينزل دم، فيظن هذا المسكين أن امرأته لا بكارة فيها. وهذا ثابت عند أهل التخصص، عند أطباء أمراض النساء يعرفون هذا النوع من الغشاء، فيتهمها بالزنا. فما الحكم عند أهل العلم في هذا؟ أهل العلم يقولون إن اتهمها بالزنا بأنها زنت قبل أن يتزوجها فعدوا هذه التهمة، وهذا على الراجح، أنها من باب قذف الأجنبية فلا يلاعنه، لأنه ما رماها، صحيح هي زوجته ولكنه ما رماها بالزنا في خلال العشرة الزوجية أو في خلال فترة زواجه، ما رماها بالزنا من بعد ما تزوجها، لا، إنما رماها بزنا قديم، قال أنت زنيتي وجئتيني وأنت زانية. فهذا على الراجح يلحق بالآية الأولى بأنه رمى أجنبية لأنه رماها قبل أن يتزوجها.
طيب سواء رماها قبل أن يتزوجها أو بعد أن يتزوجها، هل ينبني على ذلك ثمرة في خلاف الفقهاء؟ نقول ينبني، لأنه لو اعتبرنا أن الرجل قد رماها وأن بعد الزواج وأنه يلاعنها يفرق بينهما ولا تحل له بعد ذلك أبدا. أما لو اعتبرناه أنه قذفها كأجنبية لأنه قذفها قبل أن يدخل بها، يعني قذفها على جريمة ارتكبتها قبل الدخول بها أو قبل زواجها، فنقول هذا يترتب عليه أنه إما أن يأتي ببين على ذلك، وإما أن يقام عليه حد القذف، وهي امرأة ولا يفرق بينهما كتفرقة المتلاعنين ولا ما شبه ذلك. طيب هناك مسائل أيضا تترتب على ليكون فيها يقينا أن الولد هذا ليس بابنه. من هذه أجمع أهل العلم على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، فإن دخل رجل على امرأة وولد على 6 أشهر فالولد ينسب له، وليس له أن يدعي أي أو يشير إلى أي اتهام لزوجه. ومن أين استنبط أهل العلم هذا الاستنباط؟ استنبطوه من آيتين من آيات الله. الآية الأولى تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن الحمل مع الفطام كم؟ 30 شهرا. والآية الأخرى تقول وفصاله في 2 عامين، العامان بكم شهر؟ 24 شهرا. ثم بعد ذلك نطرح من 30 بقي 6 أشهر، فعند أهل العلم أن أقل فترة الحمل 6 أشهر. لو جاءت بمولود بأقل من 6 أشهر لا ينسب هذا المولود إلى أبيه أبدا، وهو ابن زنا متحقق. صورة أخرى، رجل ترك امرأته في فترة النفاس وسافر إلى بلد بعيد ولم يعد إلى زوجته إلا بعد 1 أو 2 سنين، فإذا به طبع مولودا هل ينسب له؟ لا ينسب له عند الرجل عند أهل العلم، وله أن يلاعن بنفي هذا الولد. فإذا الصور كثيرة، ونعود مرة أخرى إلى الآيات وإلى منطوقها. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما أحد يشهد معهم يعني، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهنا يقف أهل العلم عند اللعن هنا في حق الرجل وعند الغضب في حق المرأة. قالوا لأن الغضب أشد من اللعن، ففي حق الرجل اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، الغضب أشد، فالغضب يشمل الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى وإلحاق عذاب الله تبارك وتعالى بها. قالوا لماذا هذه التفرقة؟ قالوا لأن الرجل قيل وهو حد الرجل لأنها متزوجة، فبالتالي لو أقسمت لتكذيب زوجها لتدفع عن نفسها هذا الحد الثقيل استوجبت الغضب. أما الرجل لو أقسم لإلحاقها بهذه التهمة فإنه يبرأ عن نفسه حدا يسيرا وهو الجلد 80 جلدة، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا أهل العلم كما ذكرت لكم يأتون بتفريعات كثيرة جدا في مسألة اللعان وحد اللعان، يرجع في ذلك ذكرنا أهم الأمور التي تتعلق بالآيات، ويرجع في ذلك إلى كتب الفقه تجدون توسعة يعني كبيرة جدا في هذا الحد بالذات وتفريعات كثيرة. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول الحق تبارك وتعالى
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذا شرط حذف جوابه. وحذف جواب الشرط يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي الغالب يكون لتهويل الأمر، ويجعلك الله سبحانه وتعالى تتخيل أنت لولا أن رحمة الله تبارك وتعالى نزلت بالأمة بإقرار هذا الحد وهذا الحكم الشرعي كيف تكون الأحوال. إذن قدر مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته بتشريعه هذا الحد من حدود الله حد اللعان، قدر الجواب مثلا لهلكتم أو لفضحكم الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هنا، كان الكلام بضمير الغيبة، والذين يرمون والذين، هذا غيبة الكلام عنه. ثم عندما جاء ربنا تبارك وتعالى وتكلم عن الرحمة والفضل نقل الخطاب من الغيبة إلى المخاطب، فما قال ولولا فضل الله عليهم، يعني على المتلاعنين أو على الذين يرمون أزواجهم، ورحمته، إنما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني ولكن الله تواب حكيم. قال أهل العلم يتناسب مع التواب الرحيم، فقال ربنا تبارك وتعالى هنا وأن الله تواب، يعني كثير التوبة، ويرجع برحمته سبحانه وتعالى على من أناب إليه واستغفره مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه ولو كان شركا، ورجع إلى الله بتوبة وقابل الله تبارك وتعالى بتوبة يقبلها الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية في من مات على هذه الحالة، من مات على الشرك فلا يغفر له، ومن مات على ما دون الشرك فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فانتبهوا لذلك، يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا حتى لو أشرك الإنسان وتاب إلى الله تبارك وتعالى من شركه يقبله الله عز وجل. فهنا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب، يعني يرجع ربنا تبارك وتعالى برحمته على عباده الذين يرجعون إليه ويتلقاهم برحمته، وحكيم فيما شرع سبحانه وتعالى، تواب حكيم، حكيم فيما شرع، يضع تبارك وتعالى الأمور في موضعها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول ربنا تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا. ويقول ربنا تبارك وتعالى في صيغة الاستفهامية الاستنكارية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أحكام الله تبارك وتعالى إن أخذت بها الأمة عزت وسادت، وما انتشرت الفواحش وما تجرأ الناس على الأعراض وما تجرأ الناس على نشر الفاحشة وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين إلا بسبب التخلي عن أحكام الله تبارك وتعالى والبعد عن أحكام الله عز وجل. الله الله في دينكم، الله الله في تعاليم كتابكم وتعاليم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تكلموا بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وفيما رميت به من الفاحشة من قبل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله تبارك وتعالى، والذي أخذ بقوله بعض الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغرر بهم ووقعوا في هذا الإفك. ولكن قبل أن نبدأ في الكلام عن عائشة رضي الله عنها وعن التهمة التي رميت بها، هناك بعض المسائل تتعلق باللعان نمر عليها سريعا. مسألة النكول، ومعنى النكول يعني أن يرجع الزوج في كلامه، أو لا يوافق أو لا يريد الزوج أن يقسم أيمانات اللعان بعدما رأى من زوجه ما رأى ورآها في وضع الزنا، وجئنا به وقلنا له اقسم أيمانات اللعان فنكل، فما حكمه؟ حكمه متفق عليه عند أهل العلم أنه يجلد 80 جلدة حد القذف. طيب ماذا لو أن الرجل أقسم أيمانات اللعان وقال في اليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم جيء بالمرأة فلم تصدق زوجها وأكذبته وأبت أن تقسم الأيمانات التي تبرأ عنها الحد، فما الحكم؟ عند الأحناف أن تحبس هذه المرأة إلى أن تقسم الأيمان، وعند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله جميعا ترجم المرأة ما دامت لم تقسم أيمانات اللعان. وبعض أهل العلم ينتصر لرأي الأحناف بأن حد القذف ثابت في حق الرجل، ولا يعني أنه قد أقسم أيمانات اللعان ليس فيه 100% أن المرأة قد زنت، فإذا تبقى هناك شبهة أن تكون المرأة صادقة مع نقولها، لأن الزنا كما تكلمنا عنه من قبل لا يثبت إلا بالإقرار أو بالبينة لأربعة شهود، ويرون جميعا كالمروج في المقحلة فمع ذلك قالوا إذا تبقى هناك شبهة في أن المرأة يكون ولو 1% صادق، فما الذي منعها من الأيمانات؟ امتنعت لأي عذر عندها أو لرفض فلا يقام عليه الحد، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الثلاثة، ذلك لأن الله قال في كتابه ويدرأ عنها العذاب، والعذاب هنا المقصود الحد، والدليل على أن العذاب المقصود في الآية هنا هو الحد قول الحق تبارك وتعالى في أول سورة النور، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فجيء بلفظ العذاب في الآيات كلها بمعنى الحد في إطار هذه السورة. طيب مسألة أخرى، إذا عرفنا مسألة النقول بالنسبة للزوجة مسألة أخرى، لو أن الرجل صار الدم في عروقه عندما وجد امرأته في وضع الزنا فسل سيفه أو أخرج مسدسه وقتل الرجل والمرأة، فما حكمه؟ حكمه إن كان الزاني الذي رآه مع زوجته ذكرا، يعني ليس بالمحصن، معروف أن حكم المحصن الرجل، يعني حكمه حكم الإعداد، ولكن الذكر حكمه الجلد، فيكون بذلك قد قتل نفسا بغير حق، لأن حق هذه النفس التي زنت أن تجلد، فقالوا يقص ويقتل في الرجل البكر، لو كان الزاني الذي رآه الزوج بكرا وقتله الزوج يقتل الزوج في هذا الرجل لأنه بكر ولا يستحق ذلك.
لو كان محصنا خلاف بين أهل العلم هل يقتله يقتل فيه أم لا يقتل فيه. منهم من قال يقتل فيه لأن الحكم هنا حكم اللعان وليس القتل ولم يبح له الشرع أن يقتل. وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا هناك مصوغ لهذا القتل فلا يقص فيه وإنما قد يقام عليه تعزير بالسجن أو بما شابه ذلك. نأتي إلى مسألة النقيض وهي المسألة الأخيرة من مسائل اللعان، ومن أراد أن يستجيب من هذه المسائل يرجع إلى كتب الفقه والفقهاء في مسألة اللعان وأقوال أهل العلم في مسائله، فمسائله كثيرة إنما أخذنا أهمها فيما يتعلق بالآيات. لو أن المرأة هي التي رأت زوجها في وضع الزنا ماذا تفعل؟ هل لها أن تذهب إلى القاضي وترمي زوجها بالزنا وتطلب اللعان؟ نقول لا، اللعان من حق الزوج. ما الدليل على ذلك؟ قال ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، ثم قال في الآية التي بعدها ويدرأ عنها العذاب، ففرق بين أمرين. بخلاف آية القذف قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أجمع أهل العلم أن هذه الآية ليست خاصة بالرجل الذي يرمي امرأة أجنبية بالزنا، إنما ذكرنا أربعة احتمالات في هذه المسألة: رجل يرمي رجلا بالزنا، أو رجل يرمي امرأة بالزنا، أو امرأة ترمي رجلا بالزنا، أو امرأة ترمي امرأة بالزنا. فكل هذه الاحتمالات تدخل في آية القذف. أما في آية اللعان فخاصة بالرجل. قد يقول قائل لماذا تخص بالرجل ولا تخص بالمرأة؟ أهذه تفرقة؟ أهذا ليس من المساواة؟ نقول لأن في طلب الرجل للعان له الحق في ذلك، لأن المسألة تتعلق بالأنساب واختلاط الأنساب، فالمرأة هي الوعاء. المرأة لو زني بها فهي الوعاء، فقد تدخل على زوجها من ليس بابنه. أما الرجل لو رأته المرأة في وضع الزنا فالرجل ليس بوعاء، فإذا ليس لها الحق أن تتفوه بكلمة إلا إذا جاءت بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرها. مسألة أخيرة: الرجل الذي ذكر في حديث هلال بن أمية، لأن هلال بن أمية رضي الله عنه رمى زوجته بشريك بن سحماء، فما حكم هذا الرجل؟ أو نوسع المسألة قليلا: لو أن رجلا جاء واعترف بالزنا وقال زنيت، جاء للحاكم أو للقاضي في بلد تطبق شرع الله، وقال القاضي يا قاضي أو يا حاكم أو يا ولي الأمر زنيت بفلانة، هو أقر على نفسه وقال على نفسي أربع مرات زنيت بفلانة زنيت بفلانة زنيت بفلانة، فما حكم فلانة؟ عرفنا حكمه، هو إن كان ذكرا جلد ونفي عاما، جلد 100 ونفي عاما، وإن كان محصنا رجلناه. طيب ما حكم المرأة التي سماها؟ قال أهل العلم إذا لم يأتي بأربعة شهداء جلدناه حد القذف. فإن جاءت المرأة وأقرت الرجل على ما قال وقالت صدق لقد زنى بي واعترفت، أقمنا عليها الحد. فإذا أكذبت وقالت إنه لكاذب طالبناه بالبينة بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بالشهداء الأربع أقمنا عليه حد القذف. قال بعض أهل العلم لو كان محصنا فلم نقم عليه حد القذف، لأن القتل يجب ما دونه من الحدود، لأنه يرجم فيموت، فلا نجمع عليه حدين، حد جلد القذف وحد رجم، نكتفي فيه بحد الرجم. وقالت طائفة أخرى بل يجمع عليه الحدان. كذلك في شأن المرأة لو جاءت واعترفت بأنها زني بها وأن فلانا زنى بها وأقرت على نفسها أربع مرات، فما حكمها؟ حكمها بإقرارها على نفسها بالزنا أقمنا عليها الحد. فإن كانت ذكرا جلدناها 100، وإن كانت ثيبا أو إن كانت يعني محصنة
أقمنا عليها حد الرجل، أما الرجل فطالبناها أيضا بنفس ما طلبنا به الرجل، نطالبها بالبينة، أربعة شهداء يشهدوا على زناه. فإن أقر الرجل على المرأة أو اعترف بأن المرأة صادقة فيما ادعته بأنه زنى بها أقمنا عليه حد، وإلا فليس لولي الأمر ولا الحاكم أن يتتبع الناس ويبحث عمن زنى به. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعزا جاء واعترف بزناه فلم يقل له زنيت بمن، لم يتشوف الشارع إلى، لم يرد الشرع أن يوسع دائرة المنحرفين أو يعرف كفرة المنحرفين. ربما يتوبهم في ستر من الله تبارك وتعالى، ربما يتوب إلى الله عز وجل. فلم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماعز أن يسمي المرأة التي زنى بها، كذلك لم يطلب من الغامدية رضي الله عنها ورضي الله عن ماعز، لم يطلب من الغامدية عندما جاءت واعترفت بالزنا، لم يطلب منها من الرجل الذي زنى بك، ولم يطلب منها ذلك. وكذلك لم يأتي بشريك بن سحماء عندما رمى هلال بن أمية امرأته بشريك وقال زنى بها شريك، لم يأتي بشريك ويقول له هل صدق شريك، هل صدق هلال فيما قال، بل لم يحقق بالمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شريك بن سحماء. وهذا هو القول الفصل عند أهل العلم في هذه المسائل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على المسلمين جميعا من صغائر الذنوب وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نبدأ في الكلام عن الصديقة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. من هي عائشة؟ عائشة هي بنت أبي بكر الصديق، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. كيف كان ذلك؟ في الحديث الصحيح عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد أريتك ثلاث مرات، جاء بك الملك بصورة لك في سرقة أو يعني خرقة من حرير، فكشفت فإذا هي صورتك. ثلاث مرات يأتي الملك برؤية، ورؤية الأنبياء حق، برؤية للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في منامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت إياك ذلك حقا؟ طيب، هذه العبارة وقف أمامها العلماء، هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرؤية التي تأتيه حق؟ نقول لا، ليس الشك في أصل الرؤية، إنما الشك في أصل هذا التزويج، هل يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: إن يكن ذلك حقا يمضيه الله. هذا حديث مسلم بأكثر من رواية. وقد أمضى الله تبارك وتعالى لنبيه أمره بالزواج من عائشة رضي الله عنها. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة ست سنين، وبنى بها يعني دخل بها وهي ابنة تسع سنين، وكان ذلك في سنة اثنتين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه للأحداث حتى تعرف كم كان عمر عائشة عندما رميت بالزنا، وكم كان عمرها عندما مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام. مات النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، إذن مضى ثمان سنوات على زواجه وعلى دخوله بعائشة، ودخل بها ابنة تسع سنين، فكان عمر عائشة يوم أن توفي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 18 سنة. بهذا العلم وبهذا الفضل يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أمر من أمور الدين نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسألنا عنه عائشة فوجدنا عندها جواب، مع أنها كانت ابنة 18 سنة عندما مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. ثم تعالوا معي إلى الأحاديث التي وردت بفضل عائشة. فرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بوحي، لأن رؤيا الأنبياء حق. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا هي، حتى إننا وجدناها تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وتتدلل على سائر ضراتها بذلك. ففي الحديث الصحيح تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، وتأتي يعني كانت فيها دهاء وفيها ذكاء، فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله لو أن شجرة أرتئ فيها، يعني شجرة رعى منها الناس، وشجرا لم يرتع فيه، شجرا لم يرعى فيه أحد، فلو كنت راعيا ففي أي شجر ترتع ابلك يعني؟ فقال في الذي لم يرتع فيه، فتلمح له بذلك أنني بك لم يرتعني أحد من قبلك. فيعني انتبه، شجرة ما قربت منها بهائم وأكلت منها، وشجرة اقتربت منها بهائم أخرى وأكلت منها، إذا أراد الراعي أن يرعى فيرعى في المأكول منها أو في التي لم يؤكل منها، في التي لم يؤكل منها. فكانت تلمح للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكانت تقول أيضا ما كانت تساميني، يعني تضاهيني وتشاكلني في النسب والشرف إلا زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أمنا. وما وجه المشابهة هنا؟ كانت تتدلل عليها عائشة وتقول لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا أنا. وكانت زينب تقول لعائشة ولسائر النساء، كانت تقول أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. أنا ما لي عقد بين البشر، ما لي ولي في الأرض يزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زوجني الله من فوق سبع سماوات بأمر منه، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، خلاص بواحد صارت زوجة. وهذه هي فاطمة رضي الله عنها، يجتمع عليها نساء النبي عليه الصلاة والسلام لتتوسط لهن عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعدل بينهن وبين عائشة. وهنا نريد أن نلفت الانتباه، ما العدل المطلوب هنا؟ العدل المطلوب هنا عدل القلب، وهذه الخصلة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها يد. محبة عائشة الزائدة عن سائر أزواجه ليس له يد فيها، إنما المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض آراء أهل العلم أنه يقسم أو يعدل في القسمة المادية، في البيتوتة، في المبيت، في الأكل، في الشرب. حتى وجدنا بعض أهل العلم يقول هذه لا تجب على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هو فيها بالخيار يختار فيها، ولكن من شيم أخلاقه ومن عدله ومن مكارم أخلاقه كان يعدل في ذلك بين أزواجه، والأمر ليس على الوجوب، ولكن في حق الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل من عدد الزوجات وعلى كل من تزوج بغير واحدة أن يعدل في الأمور المادية، أما في المسائل القلبية فلا دخل الإنسان فيها. وهذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك، يعني في المحبة الزائدة لزوجة عن أخرى. فاجتمعنا النساء رضي الله عنهن بفاطمة رضي الله عنها بأن يتوسطن عند النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعدل فيما بينهن وبين ابنة أبي قحافة عائشة رضي الله عنها. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وقالت إن نساءك، وكانت تجلس معه عائشة، ينشدنك، يعني يطلبن منك العدل فيما بينهن وبين ابنة أبي قحافة. فقال لها يا فاطمة، والحديث عند مسلم رضي الله عنهم أجمعين، فقال لها يا فاطمة ألا تحبين ما أحب؟ فقالت نعم يا رسول الله. فقال فأحب هذه، وأشار إلى عائشة. وفي الحديث الصحيح عند الشيخين عند البخاري ومسلم عندما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت، والكلام لعمرو رضي الله عنه، قلت من الرجال، قال أبوها
قلت ثم من؟ قال ثم عمر إلى أن عبدد رجالا. إذن فأحب الناس قاطبة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام هي عائشة. فنحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على من يبغض من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. ثم إن عائشة في حديث صحيح يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحبين أن تكون زوجي في الدنيا والآخرة؟ فبنص هذا الحديث قالت: بلى يا رسول الله أحب ذلك. فبنص هذا الحديث فعائشة رضي الله عنها زوج للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهي من أهل الجنة. فمن تبها ومن وجه إليها أدنى مذمة فهو منكوت على وجهه في نار جهنم إن شاء الله تبارك وتعالى إن لم يتوب. بل إن الحافظ ابن كثير رضي الله عنه نقل عن كثير من أهل العلم بعدما ذكر آيات الإفك وبراءة عائشة من فوق سبع سماوات بالآيات التي نتلوها اليوم ويتلوها المسلمون من بعدنا إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، قال: ولقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن من رمى عائشة أو رمى زوجا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان براءتها في هذا القرآن الذي يتلى، من رماها بشيء من القبيح فهو كافر خارج عن ملة المسلمين إن كان يعلم ذلك. وقيده بالعلم، أما إن كان من عوام الناس فلا يعلم، فعذرناه بجهله وبينا له، فإن أصر بعد البيان فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا يكفر؟ ليس بسبه لعائشة فقط، إنما بتكذيبه للقرآن، لأنه يكذب بذلك القرآن. فالقرآن برأها، فإن قال هذه الآهر أو هذه الفاجرة التي يسمونها أم المؤمنين عائشة وكذا وكذا بقولهم، فهو بذلك يكفر لأنه كذب صريح القرآن. فانتبهوا لذلك. ثم نأتي إلى عائشة في وقعة أخرى، وكنا زوجات النبي عليه السلام تظاهرن عليه يريدون زيادة في النفقة. هذا شأن النساء، يعني النساء دائما يعني يسعين دائما للحلية وللدنيا، هذا ميلهن. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وأقسم ألا يدخل عليهن، وفي بعض الروايات عليها وعلى حفصة ابنة عمر، لمدة شهر. وكانت هذه ضجة بين المسلمين، حتى إن رجلا جاء إلى عمر في العالية، وكان عمر لبعد مكانه كان يتناوب مع صاحب له مع جار له ليسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى فضلهم وإلى حرصهم على العلم. فيذهب عمر يوما في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى صاحبه إلى جاره ويخبره بما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام من آيات القرآن أو من أحاديثه. ثم يأتي في اليوم التالي يذهب جاره ليسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي ليخبر عمر. فجاء صاحب عمر على غير عادته ونادى: يا عمر يا عمر. فقال: وكنا في هذه الأيام نخشى أن يغار علينا الغساسنة، كانوا يخشون في هذه الفترة أن يغار عليهم الروم، يعني يترقبون أن يغار عليهم. فقال: فخرجت عمر يقول فخرجت أقول يعني أهجمت أو أغارت الغساسنة؟ قال: لا، بل الأمر أخطر من ذلك. قال: وما ذاك؟ قال: لقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن كانوا يهتمون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وما يدور فيه من خصوصياته أهم من العدو الخارجي. قال: ففجأت عمر إلى ثيابه وذهب. طبعا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أزواجه، وكان يجلس أبو بكر وتجلس حفصة وتجلس عائشة، فوجد الوجوم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم والغضب. فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، وقال عمر: الآن يعني أضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سألتني بنت فلان أن أزيد لها في النفقة فوجأت عنقها.
إحدى زوجات عمر. قال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فرح الصحابة أن عمر يعني أتى بشيء، وهذا يعني واقع حدثت مع عمر، لكنه أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه السرور عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: وهؤلاء سألنني النفقة. قال فقام عمر ووجئ عنق حفصة ابنته، وقام يعني ضغط على عنقها، وقام أبو بكر فوجئ عنق عائشة، وتكلم معهما بسلام شديد: كيف يعني تحملنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يطيق؟ ويقول عمر في وقته في هذه الجلسة: فوجدته يجلس على حصير وقد علم في جنبه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بعد هذه المدة نزل قول الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام يخير أزواجه بين الدنيا وبين الآخرة، فجاء إلى عائشة وقال لها: يا عائشة، إني أخيرك بين أمرين، وعليك ألا تتعجلي، واذهبي إلى أبويك كي تستشيريهما في ذلك. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: انزل علي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. السراح يعني الطلاق. تردن الدنيا تعال اتيكم بالمال والذهب، وبعد كده انتن جميعا طالقات. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها: قالت: أفي ذلك أستشير والدي؟ لا يا رسول الله، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: اذهب إلى سائر أزواجك فأخبرهن ولا تحدثن بما قلت. انظر لعائشة، يعني تريد، انظر إلى إجابات، تريد أيضا أن لها يعني الفضل في العلم وفي سرعة الإجابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل سأخبرهن بما قلت، لأني ما بعثت معنسا للناس. قال: أخبرهن بما قلت وأنظر هل يخترن ما اخترتي أم لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر أزواج وأخبرهن بما نزل عليهن القرآن، فكلهن اخترن ما اختارت عائشة رضي الله عنها. نأتي إلى أمر آخر يدل أيضا هذا الأمر على مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته. فكان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته قرعة، معروف القرعة يعني يحدث مثلا ورقة أو شيء على من التي تخرج معه في هذا السفر. قال: فكان يريد في هذا السفر زوجتين، فخرجت القرعة على حفصة وعائشة رضي الله عنهما. عائشة صغيرة، حفصة كبيرة مجربة. قالت حفصة: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل في القسمة في البيتوتة، ولكنه كان يحب دائما أن يسير بدوار عائشة في حديثها كثيرة في النهار أو في أثناء السير يعني. وقال العلماء: هذا جائز حتى في بين الزوجات، لأن ما دام ليس في وقت القسم يجوز أن يذهب الرجل إلى الزوجة الثانية مثلا في النهار ويحضر لها بعض أغراضها. وقال بعض أهل العلم أن يقبلها قبلة زائدة عن التي عليها الليلة مثلا، وكل هذا مذكور في كتب الفقه والعلم. فرأت حفصة ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فغارت، وقلنا احنا الغيرة أصلا يعني ثابتة في حق النساء، وهذه جبلة في المرأة لا يمكن أن تنفك عنها أبدا. حتى إن العلماء يقولون إن غيرة المرأة، الغيرة في المرأة، لا تجعلها تميز أو تميز بين أعلى الجبل من أسفله، يعني تأخذ رأسها تدير رأسها ما تعرف تميز حتى بين أعلى الجبل وأسفله. لدرجة أن العلماء حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: والله يا عائشة إني لأعلم إن كنت علي غضبة أم كنت علي راضية. ومن عائشة حتى تغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي؟
فقالوا يحمل هذا الحديث على غضب الغيرة، لأنه لو صرف هذا الحديث على غضب غير الغيرة فهذا إثم كبير وذنب عظيم لو غضبت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة والحديث في الصحيحين، قالت له وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال لو كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم، لما تكون غضبان عليه تقسم برب إبراهيم، وإن كنت علي راضية قلت لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن القسم واحد، هي أقسمت لا أقسمت بمحمد ولا أقسمت بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، إنما أقسمت بمن؟ بربهما سبحانه وتعالى. فقالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك فقط، يعني معنى ذلك أن قلبك أن قلبي محفور فيه حبك ولا أهجر إلا اسمك فقط. فهنا نقول أهل العلم قالوا هنا أن هذا الغضب محمول على غضب الغيرة، وهذه جبلة في النساء، حتى إن الإمام مالك قال لو رمت المرأة زوجها بالزنا في حال ثورة غيرة لا تؤخذ بذلك، لأن الغيرة عند المرأة يعني قريب بين الغيرة وبين الجنون شعرة بسيطة، يعني مسألة دقيقة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فهنا نقول غارت حفصة رضي الله عنها من عائشة لكثرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام معه. فقلت لكم أن عائشة صغيرة السن ليست مجربة، يعني طفلة. فقالت لها حفصة يا عائشة أريد أن أستبدل بعيري ببعيرك، أنت تركبي بعيري وأنا أركب بعيرك. فقالت لها لك ذلك، وكلاهما كان في الجسم يعني قريب من بعضه وكلاهما مغشى. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعير عائشة ذهب إليها، ولكن اللي ركب بعير عائشة من؟ حفصة. فراح النبي عليه الصلاة والسلام والواقع في عند مسلم أيضا، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بجوار حفصة وظل يكلمها، لأن البعير بعير عائشة. ففطنت لذلك عائشة، فوضعت أرجلها رجليها في الإذخر نبات في الصحراء، وقالت اللهم سلط علي عقربا تلدغني أو حية. وأخذت قالت رسول الله أمام عيني ولا يحدثني ولا أحدثه عليه الصلاة والسلام. هذه من الغيرة. أيضا انظر إلى حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها حديث صحيحة. كانت عائشة تلعب بالبنات، البنات أنا الدمي اللي بنشتريها لبناتنا الآن، وما كان ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بالدمي كانت تلعب صغيرة، وكانت صاحباتها يجتمعن في البيت عندها يلعبن، ألعاب أطفال يعني 9 سنوات من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فالصاحبات يرهبن النبي عليه الصلاة والسلام أطفال ويهبنه، فيعني أول ما يرين النبي عليه الصلاة والسلام يهربن من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أماكن أخرى. فكان يجمعهن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ليكملن اللعب معه عليه الصلاة والسلام، وما ينكر عليها ذلك وما يقول لها أنت أصبحت زوجة وأنت المفروض تكبري عقلك شوية، ولا ما قال، ما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان من حسن العشرة ومكارم الأخلاق ما تفطر فيه كتبا كثيرة ليتعلم الناس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسابقها في الدار، فكانت في أول عهدها كانت نحيفة، فكانت تسبق النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما تقدم سنوات الزواج فمتنت قليلا وقال لها نسبق نتسابق يا عائشة، فتسابقت مع النبي عليه الصلاة والسلام فسابقها، فقال لها يا عائشة واحدة بواحدة مرة بمرة عائشة. أيضا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم بعدما عادت فاطمة إلى الزوجات، وكان في الرسول بين عائشة وبين الزوجات حتى يخفف يعني محبته لعائشة، فقلنا الزوجات ما يعني أنصفتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لفاطمة، فذهبت من وتجرأت كما قلت لكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي التي تسامي عائشة، وانظر إلى شهادة عائشة في ضرتها،
فكانت تقول عن زينب: فوالله ما رأيت امرأة أورع، يعني من الورع، ولا أصدق ولا أبذل لنفسها في سبيل الله من زينب، غير أنها كانت عندها ثورة في حدة، يعني كانت سريعة الغضب، وكانت تفيء سريعا، إذا ذكرها أحد كانت تفيء من غضبها. فكان يعني من الناس طبائعهم تختلف، في إنسان تجده سريع الغضب، في إنسان تجده بارد وهادئ، كما بينا في قصة الملاعنة أن سعد بن عبادة قال: لا والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لقسمته بالسيف. بينما وجدنا هلال بن أمية يرى المنظر ويسمع بأذنه ويرى بعينيه ويأتي في هدوء أعصاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني. فالناس تختلف. فهنا دخلت زينب رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة ومتغطين بمرفع عائشة بحجابها يعني أو بشملتها. فأخذت تقول في عائشة، تقول وعائشة تنظر النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد عنها ولا ما يرد، فصاب بها الكيل بعائشة، فأخذت ترد هي طبعا في أدب وفي حسن أخلاق، ترد هي على زينب، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك مشد بين الزوجتين بين الضرتين، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس يضحك ولم ينكر على عائشة، فقال في النهاية: إنها ابنة الصديق، يعني كأنه يقول لزينب: ما تكفيها في الكلام ولا في العلم، غلبتك في الكلام، إنها ابنة الصديق. فنقول هذه هي أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام. ونختم هذا الكلام عن عائشة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغها بسلام جاء من جبريل. ولنعلم وينبغي أن نعرف أن جبريل لا يقول قولا أبدا إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال جبريل: أبلغ عائشة السلام. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائش، بالترخيم، هذا اسمه منادى مرخم، يعني للتدليل، أن تقول للمرأة باسمها المؤنث تذكره، هذا للتدليل. كان يقول أيضا لخديجة: يا خديج، وكان يقول لعائشة: يا عائش، يا عائش في بعض الروايات، ويا عائشة في رواية أخرى: إن جبريل يقرأ عليك السلام أو يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام، أو أقرئه مني السلام. ويستنبط أهل العلم من هذه الواقعة فضل عائشة بأن يقرأ عليها السلام من عند الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. ثم نأتي بعد ذلك لبركة عائشة في إحدى الأسفار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد منها عقد غير وقعة، هذه الوقعة غير وقعة الإفك التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. فاحتبس الناس وظل النبي صلى الله عليه وسلم يمكث: ابحثوا عن عقد عائشة. هذا مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لها: انت تأخرين وانت تفعلين كذا. لا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه الشريف على صحب عائشة، فعلم أبو بكر بالنبأ. قال يعني بعض الناس قالوا: حبسنا عقد عائشة وما عندنا ماء، ماذا نفعل؟ منا من يريد أن يتوضأ، منا من يريد أن يغتسل. فذهب أبو بكر فوجدها جالسة وبعيرها أمامها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها ونائم. فيعني وكزها أبو بكر في خاصرتها بإصبعه، فألمها، ولكنها يعني تحملت ألا تتحرك حتى لا تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه. قال: فبعد ذلك استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتحبسنا هذه وعقد هذه؟ يستنكر أبو بكر هذا الأمر على عائشة، ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم، محبة في أصحابه، حتى لا يقال أن يعني ابنة الصديق هي اللي منعت الناس من السير. فأخبر الخبر: الناس ما عندهم ماء يا رسول الله، ولماذا تحبسنا بعقدها؟ فإذا بفضل ينزل من الله تبارك وتعالى من السماء دوح، ما هو مطر، لا دوح،
ولم تجدوا ماء فتيمموا فيضا طيبا، فجاءت رخصة من عند الله تبارك وتعالى أن الذي لم يجد ماء فعليه فقط أن يتيمم، أن يضرب الصعيد فقط ويمسح بيديه ووجهه ويكفيه ذلك عن الاغتسال أو يكفيه ذلك عن الوضوء. فقال أسيد بن حضير: ليست هذه فقط من بركاتكم آل أبي بكر، فإن بركاتكم كثير. هذا من بركة عائشة رضي الله عنها أيضا. ويزيد الأمر بأننا نعلم أن عائشة في حديث الإفك تقول: كان شأني أو كنت في نظر نفسي أحقر من أن ينزل أو ينزل في قرآن يبرئني، كنت أكثر ما أطمع فيه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، أما أن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى ووحي من عند الله تبارك وتعالى يتلوه الناس إلى يوم القيامة، فهذا ما كنت أظنه أبدا في شأني، فنزلت براءتي من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى. هذه عائشة، تلك هي أمنا، تلك هي الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أما عن حديث الإفك، فبدأ حديث الإفك بقرعة أيضا اقترعها أو ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه بغرض السفر لغزوة، وهذه الغزوة معروفة هي غزوة المريشيع أو غزوة بني المصطلق، وهي ذاتها الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بذلك بأن الذليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، ويقصد بالعزيز نفسه والأنصار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بالرحيل فرحل الجيش، فكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وحديث الإفك من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري ومسلم، والذي نقله ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي مقدمة حديثه حدث هو عن من؟ عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، وعن علقمة ابن أبي وقاص، وعن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود، وحدث أيضا عن إبراهيم، تقريبا إبراهيم التميمي أو ما شابه ذلك. المهم حدث عن أربعة من التابعين، وكل منهم حدث بطائفة من حديث الإفك. فلم يأتي ابن شهاب وصنع صنيعا جيدا في حديث الإفك، لم يأتي بمقولة كل واحد على حدة، إنما سرد الحديث على ألسنتهم جميعا وكلهم ثقة، وجوز هذا الفعل أئمة الحديث. ما فعله ابن شهاب جوزه أئمة الحديث، فسرد ابن شهاب الحديث عن هؤلاء الأربعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب بدل إبراهيم، أنا ذكرت إبراهيم التميمي، لا سعيد بن المسيب، وذكر الحديث بتمامه، وكل منهم ذكر طائفة من حديث الإفك. فهذه عائشة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فكيف كان أمر الإفك، وكيف خاض الناس في أمر عائشة، وما هو المصور عند الذين قالوا ورموا عائشة بالزنا؟ هذا الذي وجمعه ولمح إليه هو عبد الله بن أبي بن سلول. فأردت أن أسرد عليكم حديث البخاري لتروي لنا عائشة رضي الله عنها الحادثة كما وقعت معها برواية الثقات عن عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أتناول معكم تفسير الآيات ابتداء من قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ذكرت في اللقاء الماضي أن ابن شهاب
الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان إماما من أئمة الحديث، يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم وأصحاب الكتب الستة كلها يروون عن ابن شهاب. أقول صنع صنيعا عجيبا في حديث الإفك، فلقد رواه عن أربعة من التابعين، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهؤلاء الأربعة ما هم جميعا سمعوا الحديث الذي سأقرأه عليكم الآن بحروفه من عائشة، إنما كل واحد منهم سمع شيئا فقصه على ابن شهاب، أو سمعه ابن شهاب من كل واحد على حدة، فقال حدثني فلان وفلان وفلان، جمع الأربعة وسرد الحديث، وكأن الحديث كله على ألسنتهم جميعا بهذا النص. ولكن في الحقيقة قد سمع سعيد بن المسيب كلاما من عائشة لم يسمعه علقمة، فقص سعيد بن المسيب ما سمعه من عائشة على ابن شهاب الزهري، وكذلك علقمة سمع جزءا معينا من هذا الحديث، مثلا ما يتعلق بجلد حسان ابن ثابت رضي الله عنه وحمنة بنت جحش ومصطح ابن أثاثة، فقص هذا الكلام على ابن شهاب الزهري كذلك. وربما يكون سعيد بن المسيب لم يسمع هذا الكلام من عائشة الكلام الأخير. ويأتي أيضا علقمة ابن وقاص ويحكي حكاية حكتها له عائشة أو سمعها من عائشة تختلف تماما، أو جزء لم يروه أو لم يسمعه سعيد بن المسيب ولا عروة بن الزبير، فيحكي وجها جديدا في القصة. فجمع ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أقوال الأربعة وساغها في حديث، وأجمع أهل العلم قاطبة من المحدثين قديما وحديثا على الاحتجاج بحديث ابن شهاب الزهري بهذا النحو. لماذا؟ لأنه ما روى إلا عن الثقات الأربعة الذي سمعتم أسماءهم، وقد من أمانة النقل بين ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا في بداية حديثه، فاسمع ماذا قال. قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكل انصت إلى كلام ابن شهاب، قال وكل حدثني بطائفة من حديثها. انظر إلى الأمانة، حتى إذا سمعتم الذين يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصولها إلينا تعرف إفكهم وتعرف ضلالهم. يقول أحدهم الآن، كنت أستمع إلى شريط من أشرطة أهل الضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كيف يتركنا للسنة والسنة لم نعرف كيف أتتنا، وفي اختلاف في إتيانها إلينا، يطعن في السنة وإنما يريد أن يحوم ويدور إلى أن الرواية الصحيحة هي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هو يريد أن ينوه لهذا ويدور حول هذا، ويريد أن يبين شيئا بضلاله، أن الحديث الذي لم يرد عن أهل البيت فليس بحديث وليس بعلم ولا يؤخذ ولا يعمل به. فانظر إلى أئمة الهدى وأمانتهم في نقل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن شهاب وكل حدثني بطائفة، يعني بجزء من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اختصاصا يعني قصة مما سمعه منها رضي الله عنها. وقد وعيت، ابن شهاب يقول هذا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني ما كذب واحد من الأربع الذين استمعتم إليهم إلى أسمائهم، ما كذب الآخر في شيء، ربما سمع هذا ولم يسمع ذاك، سمع في جزء معين ولم يسمع في الجزء الآخر. فجمع ابن شهاب رضي الله عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما سمعه من الأئمة الأربعة من التابعين، ما قصوه عن عائشة في حديث إفكها رضي الله عنها. قال بعد ذلك ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. ونقف عند هذه الفقرة حتى نبينها لكم. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن عدله مع أزواجه، وحتى لا يوقع الشيطان فيما بينهن، وكما ذكرت في الحديث في جلستنا السابقة طرائف وعجائب من غيرة النساء، حتى من غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهن. وقلنا أن الغيرة جبلة في المرأة، ولا يوجد امرأة لا تغير أبدا، لا تغار، لا يمكن، لا كل امرأة تغار، وإنما تختلف نسبة الغيرة من امرأة إلى أخرى، ولكن النساء جميعا يشتركن في الغيرة، خاصة إذا اشتركن في زوج واحد. حتى إنك تجد المرأة تغار من امرأة أخرى ليست هي من ضرائرها، تغار منها لمجرد أنها مثلا أكثر ثقافة منها، أو أكثر علما منها، أو أكثر جمالا منها، أو لو أن زوجها أغنى من زوجها، مع أن هذا الزوج لا يجمع بين هاتين المرأتين، ولكن هذا طبع جبل كما قلت لكم، خلقي في المرأة أنها تغار. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرع بين زوجاته إذا خرج لغزوة. والغزوة التي خرج فيها هنا النبي صلى الله عليه وسلم معروفة أنها غزوة بني المطلق، بني المطلق. وطبعا حدث خلاف بين المؤرخين هل كانت قبل الأحزاب أم كانت بعد الأحزاب، والراجح أنها كانت بعد الأحزاب. لماذا؟ لأن في هذا الحديث، حديث البخاري، هناك ذكر لسعد بن معاذ، وهناك مناقشة وسجال دار بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ودار حديث ونقاش ساخن بينهما عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وسنبينه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، وطلب من ينصره من الذين خاضوا في عرض عائشة. ولذلك يقول أهل العلم الراجح أن هذه الغزوة قبل الأحزاب، لأن سعد بن معاذ أصيب بسهم يوم الأحزاب، وبعدما قضى في أمر بني قريظة دعا الله تبارك وتعالى، إن كان حكمه يوافق مراد الله تبارك وتعالى، أو دعا ربه: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. انظر إلى دعاء الصالحين، يريد ألا يموت حتى يقر من اليهود، وحتى تقر عينه ويصر من انتقام الله من اليهود. فقضى في بني قريظة بحكمه الذي قضى، وبيناه في غزوة بني قريظة، وإذا بجرحه من الغزوة ينفجر ويشيل الدم ويستشهد في الحال، ويموت سعد بن معاذ في الحال، ويهتز عرش الرحمن تبارك وتعالى لأبي عمرو لسعد بن معاذ رضي الله عنه، كما قال حسان: فما اهتز عرش الرحمن لهالك إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. فهنا ترجيح أهل العلم أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعد الأحزاب على قول عند أهل العلم. كم كانت سن عائشة في هذه الغزوة؟ في سنة خمسة من الهجرة، أو لو قلنا أنها في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9 سنوات، وكان ذلك في سنة 2 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أضف على 9 4، أو على 9 أضف 5 أو 6، كان أقصى عمر لعائشة في هذه الغزوة 14 سنة. 14 سنة كان سن عائشة في هذه الغزوة التي رموها أهل الضلالة ورماها أهل النفاق، يعني وانزلق من ورائهم المؤمنون الصالحون من أمثال حسان بن ثابت، ومن أمثال حمنة، ومن أمثال مصطح بن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر الصديق، وكان ممن شهد بدرا، وأنتم تعرفون فضل الذين شهدوا بدرا. ولذلك سنجد أن عائشة الصديقة عندما شتمت أو سبت أم مصطح قالت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهي مسكينة ما تعرف ماذا قال مصطح وما قال الناس في أمرها بعدما عادت من الغزوة مريضة. فإذا هذه الغزوة جاء سهم عائشة وخرجت في هذه الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة المريسية أو غزوة بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة بعد نزول آيات الحجاب، يعني إذا كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة يظهرن وجوههن، وكانت تظهر وجوههن على الصحابة. ولذلك سيأتي هنا حديث لعائشة عندما تكلم عن صفوان بن المعطل الذي عادت معه من الغزوة، قالت وكان يعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب، وكان يعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب آية الحجاب. قالت فأنا، قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أثمل في هوججي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، يعني رجع. والهوجج معروف هو عبارة عن يعني قبة أو بيت صغير من القماش يوضع بخشب معين ويشد على البعير، وتكون فيه المرأة حتى لا تكون عرضة لرؤية الناس وهي على بعيرها، ويقوده المسلمون. فكان فيها في هوججها. وتقول هنا وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قفل، عاد من غزوته، ودنونا إلى المدينة، ودنونا من المدينة، آذن يعني أعلم ليلة بالرحيل، حين أذنوا بالرحيل يعني أعلموا بالرحيل. فمشيت حتى جاوزت الجيش، لما كانوا قاعدين وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هيا سنرحل، فمشت بعيدا حتى تقضي حاجتها، حتى تستعد لهذا السفر إلى أن تصل إلى المدينة. وهي بعدما مضت حاجتها وعادت قالت فالتمست صدري، وكان لها عقد من جزع من ظفار، يعني عقد يعني ثمين من خرز مصنوع في اليمن، أو ظفار هذه بلدة من بلاد اليمن. فقالت فرجعت التمس حيث كنت، حيث كانت تقضي حاجتها. وطبيعة المرأة عندما تريد أن تقضي حاجتها تذهب إلى أن تغيب عن أعين الناس، وهذا من الحياة. فقالت فمشيت حتى جاوزت الجيش، بعدت عن الجيش بعيدا، فلما قضيت شأني قضيت حاجتي أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء، يعني الذي منعني أن أعود مسرعة أنني بحثت في الأرض إلى أن جمعت حبات العقد. وأقبل الرهط، الرهط جماعة من 3 إلى 9 يطلق عليهم رهط، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي أو يرحلون بي، يعني اللي كانوا يحملون الهودج ويضعونه على الجمل. طيب قد يقول قائل وهل يستوي وزنه هنا، يعني يأتي إنسان ضعيف الإيمان أو ممن يشككون في هذا الدين المستشرقين وغيرهم، يقول يعني الرجال اللي حملوا الهودج ما أنكروا خفة الهودج، يعني هودج فار ممن فيه ليس فيه امرأة وهودج آخر فيه امرأة، هل يستويان في الوزن؟ ستعلل لك عائشة رضي الله عنها هذا الأمر. فتقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هوددي فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه، وهم يحسبون أني فيه، يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلنا أو لم يثقلنا ولم يغشهن، في روايات ولم يغشهن اللحم نحاس، لماذا؟ إنما يأكلنا العلقة من الطعام، كنا نأكل ما يكفي جوعنا فقط، ما تجلس المرأة أمام الأرز والبرياني وتمتلئ إلى أن يعني تحتاج إلى يعني ونش يحملها من المائدة ومن الصفرة، لا 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 لا. كانت تقول عائشة وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يعني لم يكثر عليهن اللحم ولا الشحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم نقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي. بعد ما مشوا بفترة كبيرة وهي ما زالت تبحث عن عقدها، ورحل القوم الهودج على البعير ولم ينكروا أكانت في داخله أم لا، لأنها كانت جارية يعني صغيرة السن وقليلة اللحم، وكان النساء بطبيعتهن في تلك الآونة يعني لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم، لأنهن كن العلقة يعني من الطعام يعني الشيء اليسير. وحتى هناك حديث لعائشة تبين كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، ثلاثة أهلة يعني شهران، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يعني ما يطبخ. فسئلت فقال لها عروة: يا خالة، ما كان طعامكم يا خالة إذا كان يمر شهرين ما تطبخ طعام؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، هذا حياة نبيكم، هذه حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم، شهرين لا يجد لحما ولا شحما ولا أرزا إلا خبز الشعير، اللهم إلا تمر وماء. فكانت تمر الثلاثة أهلة يعني بشهرين ولا توقد نار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فحال النساء في هذه الآونة أو في تلك الأيام كنا خفافا وكنا قليلات اللحم والشحم. فلم ينكر الذين رحلوا هودج عائشة أن إن كانت فيه أم لا. قالت: ورفعوا يعني الهودج، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، ما في ولا خبر ولا في أحد يوجد في مكان الجيش الذي عرثوا فيه وكانوا قاعدين فيه. قال: فتيممت منزلي، قصدت منزل المكان الذي كنت فيه جلست فيه، وقلت يعني يفتقدوني بعد ما يصلوا إلى المدينة، لم يجدوا أحدا في الهودج فيعودون إلى مكان. طبعا مدام جلست ما في أحد من حولها كشفت عن وجهها، فغشيها النوم كما ستقول. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا، في رواية فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي، فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلي. كان من طبيعة صفوان أن يتأخر وراء الجيش، كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رجلا متأخرا خلف الجيش، فإذا ما سقط من الجيش أمتعة من أمتعتين يقوم هذا بجمع الأمتعة ليحضرها إلى أصحابها. وقيل أيضا أن صفوان كان من دابه أصلا يعني كثرة النوم، حتى إن امرأته في رواية أبي داود جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، صفوان ينام عن الصبح. فقال له: يا صفوان، ما بالك تنام عن الصبح؟ قال: يا رسول الله، تغلبني عيناي دائما. قال: صل إذا استيقظت. هذه الرواية يعني تبين ما أن هذا الخصلة عن صفوان موجودة جبلة في البشر. أحيانا في بعض الناس يكون يعني نهض من النوم الآن ويقوم يسوي له يعني بلاص شيء كبير وأسود عشان يفوق، فإذا به يشرب بلاص الشاي أو نصفه وينام هو بيشرب بلاص الشاي. هذا طبائع في البشر، في طبائع في البشر. يعني أحكي لكم قصة عن صديق لي أيام ما كنا نذاكر الثانوية العامة، فكان يصحى من النوم، لا في فترة الكلية، كان يصحى من النوم يعني يذاكر أو يدرس حوالي 10 دقائق ويبدأ ينعس. يا صابر، أنت الآن صاحي من النوم؟ فيقول: خلاص فايفرس. فايفرس هذه يأخذ له 2-3 ساعات. طيب، هنا صابر 5 دقائق راحت، يصحى بعد 2 ساعات، يقعد أسوي له الشاي والقهوة، يقول: لا الشاي ما بيأثر معي، سوي قهوة، نسوي قهوة ونشرب القهوة، وهو بيشرب القهوة ويروح نايم على النوم. لا إله إلا الله، أي بشر أنت؟ أنا لو أشرب كوب شاي واحد ما أنام، يمكن هو 5 ساعات لو كان من حتى أتي. فأقول أن هذه جبلة في البشر، في طبائع في البشر معينة لا بد أن لا نغفل عنها. فهذا هو صفوان رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، فكان كثير النوم، فكان أحيانا يتأخر عن الجيش بسبب نعاسه، وكان لما علم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فجعله ممن يعرسون يعني يتأخرون خلف الجيش ليجمع الأمتعة من التي تسقط من الجيش من الإبل أو من الخيل أو من البغال أو ما شابه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرف من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان من بعيد، شاف سواد إنسان، فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. إذن ويعرف عائشة، وإلا لو كان ما شافها قبل الحجاب ما كان عرفها. إنما وهذا الدليل على إن صفوان إنما عرف عائشة بسبب معرفته لها قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات، يعني والحجاب له معناه تغطية الوجه. فاستيقظت باسترجاع، يعني ما الذي أيقظها؟ هي ما كانت صاحية أصلا، ونحن قلنا أنها كانت نائمة. قالت فاستيقظت باسترجاعه. وما معنى الاسترجاع؟ وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الاسترجاع، هذا هو الاسترجاع. استيقظت عائشة على قول صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة تقال عند المصائب. فمصيبة أن تتخلف أم المؤمنين أو ينساها الناس وهي وحدها في فلاة، عرضة لذئب أو حية أو عقرب أو مجرم من أهل الحرابة أو ما شابه ذلك، فهذه مصيبة، اعتبرها صفوان مصيبة. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة. ما الفرق؟ لا يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة، كلام دقيق من عائشة. وأهل العلم يقف أمام هاتين الجملتين موقف يعني الانبهار ببلاغة عائشة. ما كلمني كلمة غير التي ما كلمني كلمة وجهها إلي، يعني ما قال لي ما أخرك أم المؤمنين، ما أخرك يرحمك الله، ما كلمها بكلمة. طيب ولا سمعت منه كلمة، حتى في نفسي ما قرأ قرآنا ولا قال حديثا ولا قال غير الذي سمعت منه عندما أيقظني، وهو الاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون. إذن ما وجه إليها كلاما كمخاطب، وما سمعت منه كلام يحدث به نفسه إلا جملة إن لله وإن إليه راجعون. انظر بلاغة عائشة، تقول والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، يعني في شدة الحرب. فهلك من هلك في شأني الذين خابوا. وطبعا احنا قلنا أصلا وكما تقول عائشة وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة، وهنا في رواية لابن شهاب الزهري أراد بعض الأمويين أن يستفزه، فكان بعضهم يرى أن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويستندون في ذلك إلى أن عليا كما سيأتي ذكره رضي الله عنه قال عندما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة فقال له النساء كثير لا تضيق على نفسك، يعني تزوج غيرها. فلما جاء بابن شهاب الزهري وقال له من الذي